نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: وزير الطاقة يطمئن لا يوجد أزمة محروقات. وكيل المطاحن في الجنوب: تسليم الطحين يقتصر فقط على أفران الخبز العربي. روسيا تفتح ممرات آمنة للمدنيين وتعلن شروطها لوقف الحرب. الرئيس الأوكراني للأوروبيين: إذا سقطنا ستسقطون أنتم أيضا. أهلا بكم. أرخت الحرب الروسية على أوكرانيا بظلالها على لبنان مع ما أدت إليه من تداعيات اقتصادية عالمية وارتفاع في أسعار القمح والسلع والمعادن والنفط، فعادت من جديد إلى الواجهة أزمة المحروقات وطوابير السيارات أمام المحطات، إضافة إلى أزمات المواد الغذائية الأساسية من قمح وزيت وسكر. البداية من أزمة المحروقات، حيث أكد وزير الطاقة وليد فياض بعد اجتماع عقده مع الشركات المستوردة للنفط أنه لا يوجد أزمة محروقات في لبنان خلال هذه المرحلة، وأشار فياض إلى أن الأسعار سترتفع لكن ليس بشكل كبير كما يتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
طمن الناس أنه ما يخافوا أنه في بنزين وفي مازوت، وطبعا الأسعار بدها تلحق بالأخير هالسعر البترول اللي هو عم بيزيد كتير. هيدي الأرقام اللي عم تتداول بالسوق هي أرقام مفبركة وأرقام هدف منها فقط التخويف. ما التزمنا أبدا بتاريخ معين لصدور التسعيرة، بتصدر التسعيرة عندما يتوجب ذلك. المحطة اللي عندها مخزون تبيعه هلأ ما تنتظر، لأنه إذا وصلنا لعندهم وطلع عندهم مخزون وما بدهم يبيعوه أو تمنعوا عن بيعه عن طريق أنه يعملوا حالهم مسكرين المحطة، هول عندهم خطر أنه نسحب لهم الرخصة.
رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس قال إنهم كشفوا لفياض كل الأرقام والمستندات بالنسبة إلى المخزون في لبنان.
نحن بهالوقت هيدا يلي بقوله أنه في بضاعة للاستهلاك اليومي وليس للتخزين، مش كل البضاعة مدفوع حقها، وإذا مش مدفوع حقها ما فيها تنزل بالأسواق. يعني في عدة أمور، الأمور مشعبة ومعقدة أكتر. اليوم بس يكون الأسعار على طلوع المصفية، هي تتمنى أنه تسلمك بضاعة لأنه هي مستنظرة أنه السعر على طلوع ما بتسلمك بضاعة.
تيثبت شوي
الستوك الموجود اليوم. خلينا نقول الأمور مثل ما هي، 90 مليون لتر، نحن بدنا بالنهار 10 مليون لتر، بالنهار عمل بدنا 10 مليون لتر 9 أيام، ولكن البواخر عم تجي. حتى ستوك الموجود اليوم من أصل 90 مليون ما في واحد يحسب أنه كله أفيلبل حتى ينزل بستوك.
وبعدما كانت أقفلت أغلبية محطات المحروقات أبوابها بانتظار صدور جدول جديد للأسعار تماشيا مع الارتفاع العالمي لسعر برميل النفط، وبعد عودة الطوابير أمام عدد من المحطات، جال صباحا وزير الطاقة على الشركات المستوردة للنفط مطمئنا أن المخزون يكفي لمدة 15 يوما على الأقل. أما المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر فأوضح أن التنسيق مع وزارة الطاقة يأتي من ضمن سياسة التتبع.
لازم تلحق المصدر للموزع للمستهلك. لما بيصير في خلل بوحدة من هودي السلسلة بيكون في عندك مشكلة بالسوق. هل هو الخلل اليوم احتكار عند أصحاب المحطات، هل هو عند الموزع، أو هل هو عند المستورد؟ على هالأساس نحن دايما منتابع، نحن وزارة الطاقة حنشوف اليوم الستوك اللي موجود بقلب المستودع، وهل هالمستودع اليوم من خلال هالمستورد كان عم يتوزع الستوك مثل ما لازم، وهل فعلا عم يتوزع على كل المناطق على كل الكرة اللبنانية بنفس الشيء. لأنه اليوم نسمع صرخات أوقات بالأطراف أنه نحن اليوم ما استلمنا بنزين، ما استلمنا مازوت، وهذا الموضوع كمان محط متابعة لأنه ولو وزارة الطاقة إيمانا منا أنه لازم يكون واقفين حد الناس خصوصا بهيدي الأزمة الاقتصادية الصعبة، ونمنع الاحتكار، لأنه للأسف عند كل أزمة بيشهدها لبنان بينبت عنا تجار أزمات، وهيدا للأسف اللي نحن عم نحاول قد ما فينا نحن ووزارة الطاقة على هالأساس بتكليف من معالي الوزير بحضور معالي وزير الطاقة موجودين نحن هون بسياسة التتبع تنشوف وين اللكون وين الثغرة اللي موجودة تنقدر نتابعها، لأنه آخر شيء مش مقبول منظر المستهلك واقف بهالطابور هيدا على خطوط البنزين. خلينا نطلع هل الشح بالتوزيع أم هل الاحتكار موجود عند أصحاب المحطات، والباقي بالتأكيد إن شاء الله حيكون قيد المتابعة مع الأجهزة الأمنية ومع القضاء المختص.
واحتجاجا على إغلاق محطات المحروقات أبوابها، أغلق مواطنون أوتوستراد المينيا الدولي عند مفرق بلدة بحنين بعد ظهر اليوم، ما تسبب بزحمة سير كبيرة. وكان مواطنون قاموا أيضا ظهر اليوم بإغلاق أوتوستراد البداوي الدولي أمام محطة أكومي للمحروقات للسبب عينه. في الأزمات أيضا، أعلن وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال أن المطاحن أوقفت اليوم تسليم أفران المناقيش ومخابز المرقوق والباتيسري كمياتها المقننة أصلا من الطحين، والتي أقفل البعض منها اليوم أبوابه، والقسم الأكبر سيقفل خلال 48 ساعة المقبلة. وأشار رمال إلى أن التسليم اقتصر فقط على أفران الخبز العربي بموجب بونات صادرة من وزارة الاقتصاد، وهذا الأمر خلق بلبلة وهلعا وإرباكا في السوق الجنوبي. وناشد وكيل للمطاحن في الجنوب وزير الاقتصاد لإيجاد آلية معينة ليستفيد هذا القطاع وإيجاد حل عادل ما بين قطاعي الخبز والمناقيش، مع العلم بصعوبة الوضع وقلة كميات القمح المتوافرة. في بعبدة تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون من وزير الشؤون الخارجية الجزائري رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد الحميد تبون تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تناول اللقاء التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية التي تستضيفها الجزائر.
تتشرف الجزائر بتحضير لاستضافة قمة عربية، وهي التي تبذل قصارى جهدها من أجل جمع الشمل وتحضير الظروف الملائمة لقمة عربية شاملة، قمة جامعة تكلل بالنجاح، وهو النجاح الذي سيقاس بقدرة القيادات العربية على صنع التوافقات واتخاذ القرارات التي بشأنها أن تساعدنا على رفع التحديات الوجودية المترتبة على جائحة كورونا. إن شاء الله نكون قد أوشكت الجائحة على نهايتها، وسنرتب البيت تحضيرا لما بعد، كما أن البلدان العربية والشعوب العربية مطالبة كذلك باتخاذ المواقف والتحضير لأداء الدور الملائم في إعادة بناء العلاقات الدولية في ظل ما يحدث حاليا من اصطدامات ومواجهات.
في السرايا الحكومي، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن لبنان الذي عانى من اجتياحات وحروب على مر تاريخه متمسك بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا يقبل أي اعتداء على سيادة أي دولة وسلامتها، ويعتبر أن المشكلة بين روسيا وأوكرانيا تحل بالمفاوضات وليس بالخيارات العسكرية. موقف الرئيس ميقاتي جاء خلال استقباله اليوم في السرايا الحكومي وفدا من حزب الشعب الأوروبي الذي يضم نواب وبرلمانيين منتخبين في مختلف مجالس نواب وبرلمانات الدول الأوروبية. رئيس الحكومة استقبل أيضا وزير الصناعة والمعادن العراقي منهى العزيز الخباز بحضور وزير الصناعة جورج بوشيكيان. وزير الصناعة العراقي أشار إلى فتح آفاق تعاون وتبادل تجاري بين لبنان والعراق.
لبنان اليوم تتميز بصناعة دوائية جيدة، أيضا هنالك لديها صناعات غذائية جيدة، لديها نوع من أنواع يعني أساليب التسويق السليم. ممكن أنه نستفاد من هذه يعني من هذه الصناعات كنقل تكنولوجيا، كتعاون مشترك، كاستثمار متبادل أو شيء من هذا القبيل. موضوع حجم التبادل الصناعي بين البلدين حقيقة بسبب الظروف التي مرت على البلدين يمكن تدنت أسس أو كميات التبادل الصناعي بين البلدين، لكن إن شاء الله من خلال الاتفاقية التعاون المشترك اللي تم توقيعها في بغداد، واليوم إحنا في بيروت من أجل استكمال كل الإجراءات للمضي فيها إن شاء الله.
وزير الصناعة جورج بوشيكيان أشار أن العراق سيعطي تأشيرات للبنانيين لدخول العراق لمدة 6 أشهر.
دولة العراق امبارح بلغتنا عبر السفير ومعالي الوزير بالتأكيد انه التأشيرة صارت 6 أشهر عدة دخلين، واليوم كمان صار في تباحث ان شاء الله بالقريب العاجل منشيل التأشيرات بين الدولتين اللبنانية والعراقية.
من ساحة النجمة أعلن رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان بعد جلسة للجنة بحضور وزراء المال والداخلية والخارجية إقرار اعتماد تمويل إجراء الانتخابات في الخارج واقتراع المغتربين، وأشار كنعان إلى إقرار مبدأ تأمين الاعتمادات اللازمة لجوازات السفر على أن تبدأ غدا الجلسة الأولى لمناقشة موازنة 2022.
أقر اليوم هذا الاعتماد، يعني وزارة الداخلية وزارة الخارجية الأمن العام، هلأ بنحكي البند اللي بيتعلق فيه، صاروا قادرين يباشروا من تاريخ إقرار القانون بالجلسة التشريعية. لجنة المال أقرته، مفترض يذهب بشكل سريع إلى جلسة تشريعية بحددها دولة رئيس المجلس النواب، وهذا الأمر بيجعل من عملية تسهيل اقتراع المغتربين قائم وبقوة. هلأ اللي حصل باللجنة هو أنه في جوازات سفر كلكم عم تعينوا، أو اللي عم بيطلبوا جوازات سفر بيعرفوا أنه عم بيعينوا كتير لأنه ما في إمكانيات، ومنعرف أنه المواعيد عم تنعطى وبشكل يمكن شوي مأخر. لذلك صار في تواصل مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والأمن العام ووزارة المالية بالجلسة اليوم، وصار في اتفاق وقرينا أن يكون هنالك بند يتعلق بنسبة معينة بتنسيب معين لكلفة هذه الانتخابات. الكلفة كما حددت بمناقصة هي بحدود 290 ل 300 مليار ليرة. فإذا هذا الأمر مشي عمليا، حطينا على السكة عملية الاقتراع مع جوازات السفر. الحكي كتير حلو عن اقتراع المغتربين، إذا ما تأمنت له الوسائل والإمكانيات المالية بيضلوا حكي. فإذا اليوم هذه خطوة إلى الأمام. بكرة رح نبدأ بالموازنة، بكرة عنا اجتماع على مسألة رؤية وزارة المال والحكومة، يعني ما يسمى بفزلكة الموازنة، عنا جلسة عليها، ورح يكون في تباعا اجتماعات يومية من بكرة وطالع لإنهاء أكان الاعتمادات الموجودة بالموازنة أو مواد القانون. اللي بحب أقوله هنالك حرص رح أرجع أكد عليها المرة، موازنة كيف ما كان ما رح تمرق، موازنة فيها حقوق الناس وبذات الوقت فيها ربط لأي زيادة ضريبية بتحسين الدخل، يعني ما فيك تزيد ضرائب على الناس ما عندهم دخل محدود أو دخل معدوم. هذا الموضوع ما في نقاش فيه.
وقع إشكال في معرض الكتاب الدولي في بيروت بسبب اعتراض شبان على رفع صورة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني أمام أحد الأجنحة في المعرض وسط رفع شعار بيروت حرة حرة، وتطور الإشكال إلى عراك بالأيدي وتضارب ما أثار حالة من الفوضى في المكان. أعلن وزير الداخلية بسام مولوي عبر تويتر أنه بعد أقل من 24 ساعة على وقوع جريمة قتل الشاب يبير فتال، تمكنت شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من كشف ملابساتها وتوقيف المتورطين وهما من الجنسيات السورية. نفذ طلاب المهنيات عددا من الاعتصامات في الشمال رفضا لقرار وزير التربية عباس الحلبي برفع رسوم طلبات الترشيح للشهادات لهذا العام، واعتبروه قرارا مشحفا في حقهم خصوصا في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
احنا كطلاب ببنين منطالب وزير التربية انه يتراجع عن القرار اللي اخده بالظروف الصعبة اللي احنا مارين فيها، يعني بكفي نحن التأثير اللي صارين فيه اسا زيادة على الطلاب هيدا اللي عم بيصير، يعني صار العلم بلبنان لمن استطاع اليه سبيلا. بس
تربويا ايضا اعتصم الاساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية امام منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الميناء في طرابلس للمطالبة بإقرار ملف التفرغ وإنصاف الأساتذة المتعاقدين أسوة بباقي أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة.
نجدد المطالبة بإدراج ملف التفرغ على جدول أعمال الجلسة القادمة للحكومة، ونؤكد أننا لن نكل ولن نمل قبل توقيع مرسوم تفرغنا، وسنستمر بتعليق جميع أعمالنا الأكاديمية إلى أن يتم ذلك.
صدر عن رئاسة مجلس الوزراء مذكرة تتعلق ببدء العمل بالتوقيت الصيفي، وذكرت بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 26-27 أذار 2022. في اليوم 12 للحرب أبلغت روسيا أوكرانيا بأنها ستنهي عمليتها العسكرية في أي لحظة إذا قبلت كييف بشروط موسكو. وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا تطالب أوكرانيا بوقف أنشطتها العسكرية وتثبيت وضعها الحيادي دستوريا والاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، إلى جانب الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. ميدانيا أحكمت القوات الروسية تطويق العاصمة الأوكرانية كييف تمهيدا لاقتحامها، وحذرت وزارة الدفاع الأوكرانية من أن القوات الروسية تتقدم من محور مدينة سومي شرق العاصمة كييف، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 2200 هدف عسكري منذ بدء العملية في أوكرانيا. ونقلت وكالة أنباء أنترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الجيش الروسي سيوقف إطلاق النار ويفتح ممرات إنسانية في عدة مدن أوكرانية بما في ذلك العاصمة كييف اليوم، وأضافت أنه إلى جانب كييف سيتم أيضا فتح ممرات من مدن خاركيف، ماريوبول وسومي، وذلك بناء على طلب شخصي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبالنظر إلى الوضع الحالي في تلك المدن. بالمقابل اتهم كبير المفاوضين الروس في المحادثات بين موسكو وكييف فلاديمير ميدنسكي أوكرانيا بإغلاق الممرات الإنسانية أمام المدنيين الفارين من تقدم القوات الروسية، واصفا ذلك بأنه جريمة حرب. هذا وقالت الحكومة الأوكرانية أن ضربة روسية استهدفت ميناء أوليفيا على البحر الأسود، كما أعلن مكتب حقوق الإنسان تسجيل 406 وفيات بصفوف المدنيين في أوكرانيا وأكثر من 800 مصاب. يأتي ذلك فيما قالت وزارة الدفاع الروسية أن العملية العسكرية الخاصة أسفرت حتى الآن عن تدمير 3296 منشأة عسكرية، مشيرة إلى أن القوميين الأوكرانيين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية في مدينة ماريوبول. هذا وأقرت الحكومة الروسية قائمة بالدول التي ترتكب أعمالا غير ودية ضد روسيا، وأعلنت أن الاتحاد الأوروبي وأمريكا وبريطانيا وأوكرانيا دولا غير صديقة، كما وضعت روسيا نيوزيلندا والنرويج وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان واليابان ضمن قائمة الدول غير الصديقة. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب الأوروبيين بمساعدة بلاده في معركتها ضد روسيا، وقال لهم إذا سقطنا ستسقطون أنتم أيضا. من جهتها طالبت الحكومة الأوكرانية روسيا بالتوقف عن التلاعب بأرواح المدنيين، وعربت عن أملها بأن يتفهم الرئيس الفرنسي أن روسيا تتلاعب بقضية الممرات الإنسانية. تزامناً أوقفت السلطات في روسيا أكثر من 5000 شخص شاركوا في تظاهرات شهدتها عشرات المدن الأحد احتجاجاً على غزو أوكرانيا، وهو عدد غير مسبوق في وقت تنفذ موسكو حملة أمنية تستهدف أي شخص يعارض عملية الكرملين العسكرية. أما في لاهاي فامتنعت روسيا عن المثول في الجلسة الافتتاحية لمحكمة العدل الدولية في قضية أقامتها أوكرانيا، مطالبة أعلى محكمة في الأمم المتحدة بإصدار أمر لموسكو لوقف غزوها. اقتصاديا، وفي ظل احتمال فرض حظر غربي على النفط الروسي، قفزت أسعار النفط في آسيا عند الافتتاح بنحو 18% قبل أن تعود وتقلص هذه المكاسب، ليتم تداول سعر برميل النفط بحوالي 130 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 13 عاما. كما بلغ سعر الغاز الطبيعي مستوى قياسيا في أوروبا والمملكة المتحدة على وقع المخاوف المرتبطة بالإمدادات. في خضم كل هذه التطورات بدأت الجلسة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا. استهدف قصف إسرائيلي فجر اليوم المنطقة الجنوبية في سوريا وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية. وذكرت سانا أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية دون الإشارة للأضرار التي نجمت عن هذا القصف. في الخبر الأخير، أعلن الجيش الفرنسي أن عناصره في مالي قتلت الجزائري يحيى جوادي، وهو قيادي بارز في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وقتل جوادي المعروف أيضا باسم أبو عمار الجزائري ليل 25-26 شباط في منطقة تقع على بعد حوالي 160 كيلومترا شمال تومبكتو وسط مالي، وفق بيان الجيش الفرنسي. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق. إلى اللقاء.